وهذه القاعدة فيها بعض المستثنيات. قاعدة الأمور بمقاصدها. مثلا استثنوا منها من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان، فمن تعجل شيئا ما قبل أوانه بطريقة غير شرعية فإن الشرع يعاقبه بحرمانه من أصل ذلك الشيء. فمن تعجل الميراث وقتل موروثه فإنه لا يرث. ومن طلق امرأته في مرضه خوفا من أن ترث منه فإنها ترثون، لأنه يعامل بنقيض قصده. الأصل المعاملة بالنية، وهنا عمل بنقيض قصده، بنقيض نيته. ولو فر من الزكاة قبل الحول، عند اقتراب الحول ببيع ما لديه في شيء لا يزكى فإنه يزكى. ولو ثبت عليه الرشوة فإنه يمنع من الشيء الذي رشى لأجله. ولو ثبت سكره ليتحلل من القيود فإنه يعامل معاملة الصاحب. ولكن هذا الاستثناء فيه استثناء أيضا يعود على أصل القاعدة. فلو قتلت أم الولد سيدها فإن ذلك لا يمنعها الحرية، ولكنها مختص منها إذا ثبت أنها قتلت عبدا، ولكن تحر بمجرد موته. والاستثناء الثاني الإيثار في القربات مكروه وفي غيرها محبوب. فنية المؤثر في القربات نيته نية صالحة، ولكن الإثارة في القربات مكروه وقد يكون حراما. فمثلا من كان عنده ماء لا يكفي إلا لوضوئه هو فقط فآثر به غيره فقد فعل فعل حرام. ومن كانت عنده خرقة لا تكفي إلا لستر عورته فقط فآثر بها غيره ففعله محرم. ولكن من تأخر عن إنسان في الصف الأول مؤثرا له بذلك لا لأن الصف تضايق تضايقا شديدا فتأخر ليفرج عن المسلمين. إذا تأخر ليفرج عن المسلمين شدة ضيق الصف يؤجر على ذلك ويكتب له أجر الصف الأول. لكنه إذا تأخر إثارا فقط شاء شخص فآثره الصف الأول فعاد فعل المكروه. أما الإثار الأمور الدنيوية كالمال والدار أثرت شخصا بذلك وخرجت منها، وأثرته بسيارتك وخرجت منها، أو أثرته حتى بزوجتك طلقتها له، هذا محبوب وهو الذي مدح عليه الصحابة رضوان الله عليهم الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال وإنما الأعمال أصلها الأسد، الأسد من السداد، أصلها الأقوم الأنبل. وفرعها العبرة بالمعنى فعي في العقد لا باللفظ عند الشارع. من فروع هذه القاعدة قولهم العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة معناها الاعتقاد، في العقود جمع عقد وهو الجمع بين القبول والإجهاد، وما جمع فيه بين القبول والإجهاد كالإجهار والإشارة والبيع ونحوه. بالمقاصد جمع مقصد وهو النية، مقصود به هنا النية. والمعاني جمع معنى وهو الصورة الذهنية التي يدل عليها القول أو الفعل. الفعل هو هي النطق أو الكلام الذي يعبر به عما في الضمير. والمباني هي الفعل. معنى هذه القاعدة الفرعية أننا في المعاملات في باب العقود ننظر إلى حقيقة قصد المتعاملين لا إلى الألفاظ التي استعملها، إلا إذا لم يمكن التأليف بين اللفظ والمعنى فإن اللفظ حينئذ يعتبر. من أمثلتها وهي طبعا وردت بصيغة القواعد، إذا وردت في صيغة الخبر فمعناها أن مضمونها متفق عليه، وإذا وردت في صيغة الإنشاء فمعناها أن مضمونها مختلف فيه. هذه القاعدة وردت في صيغة الخبر عند مالك والشافعي، ووردت في صيغة الإنشاء لا عند مالك وأبي حنيفة، وردت بصيغة الإنشاء عند الشافعي وأحمد. مثلا أحمد قال هل العبرة، هل العبرة، لا الأول وردت بصيغة الخبر عند الشافعي ومالك. وردت بصيغة الإنشاء عند أحمد وأبي حنيفة. أحمد يقول مثلا هل العبرة بالألفاء بالمقاصد والمعاني أو بالألفاظ والمباني؟ أبو حنيفة كذلك يقول هل العبرة بالمقاصد والمعاني أو بالألفاظ والمباني؟ بينما مالك والشافعي يقولان العبرة بالمقاصد والمباني لا بالألفاظ، المقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. واضح هذا معنى الإنشاء. هل لأن الاستفهام هي الاستفهام من صيغة الإنشاء. طيب من أمثلتها لو قال شخص لآخر خذ هذا القلم، اشترى أخذ منه شيء سلفة، أخذ من تجارته شيء، استدان منه شيء، قال خذ هذا القلم أمانة عندك حتى أأتيك بثمن هذه البضاعة، فإن هذا يعتبر رهنا لا أمانة. ولو قال شخص لآخر أحلتك على فلان مع أن ذمتي ما تزال مشغولة بدين، فهذه ليست إحالة وإنما هي كفالة، إنما كفله الشخص الثاني. ولو حصل العكس، لو قال له أنا أكفلك بشرط أن تكون لا تطالب الأصيل بشيء، لا يكون لك حق في مطالبة الأصيل بشيء، هذه حالة وليست كذا. ولو قال خذ هذا الشيء لكن اشترط فيه الثواب، فهذا بيع وليس هبة. ولو قال خذ هذه إعارة بثمن معين، فهذه ليست إعارة وإنما هي قرض أو إشارة. ولو قال خذ هذا المال من أجل المضاربة فيه وربحه كله لك، فهذه ليست مضاربة وإنما هي قرض حسن. وهكذا إذن ثم قال عندهما بعد ذلك وفرعها العبرة بالمعنى فعي في عقد لا في اللفظ عند الشارع للمالكي والحنبلي لفظ القسم بنية يخصع بها الوعد. المالكي من فروعها أنه عند مالك والشافعي النية مالك وأحمد نعم عند مالك وأحمد النية تخصص وتعمم في القسم في اليمين. فلو قال أقسم بالله ألا أكلم أحدا وقال نويت زيدا نوي، قبل من ذلك عند مالك وأحمد. ولو قال والله لا أتزوج امرأة أبدا ثم قال نويت من قريتك، قبل منه ذلك. ولو قال والله لا أشرب عندك ماء ثم قال نويت به لا أنتفع عندك بشيء، قبل منه ذلك. نعم، بنية تخص أو بهذا نعم. المالكي والحنبلي له القسم بنية يخص أو بها نعم، والشافعي يخص. أما الحنفي إن كان دينا لا قضاء عليه، والشافعي يخص يخصص بالنية ولكن لا يعمم بها. يتفق مع أحمد ومالك في التخصيص بالنية لكن يخالف مالك تعمم بها. وأما أبو حنيفة فيخصص ويعمم بها ديانة ولا يخصص بها ولا يعمم قضاء. عندهما يبنى على اللفظ القسم، عندهما عند الشافعي والحنفي يبنى على اللفظ القسم، معناها ننظر إلى اللفظ أولا، ننظر إلى المعنى اللغوي أولا في القسم عند الشافعي وأبي حنيفة، إلا بأن لم يمكن المعنى اللغوي، بأن لم يتأتى المعنى اللغوي فللجميع، فإن الشافعي حينئذ وأبي حنيفة ويوافق في ذلك مالكا وأحمد، فللجميع أغراض أي نيات تؤم أي تقصد. معناها أن مالك وأحمد أولا يبنيان أولا القسم على النية لا على اللغو، قدمان النية على اللغو. أما أبو حنيفة والشافعي فيقدمان اللفظ على النية، لكن إذا لم يتأتى اعتبار اللفظ فإنهما حينئذ يصيران إلى ما هو مبدأ لمالك وأحمد لا فللجميع أعراض التوام. نوي تسبب وبعرف ما وضع للمالكي والحنفي عرف انتبع. مالك عنده أننا ينبغى أن نتبع طريقة معينة، هي أولا أن ننظر إلى نية الحالف، ثم ننظر إلى الباعث على الحلف وهو ما يسمى عنده بالبساط. نوي تسبب، هذا هو قوله تسبب وبعرف، ثم ننظر إلى العرف العادي والشرعي اللغوي، إلى العرف اللغوي والعادي، ثم بعد ذلك ننظر إلى الوضع اللغوي. معناها بهذا الترتيب، نبدأ بالنية ثم الباعث ثم العرف ثم الوضع اللغوي. وأما أبو حنيفة فيقدم بعد اعتبار اللفظ يقدم العرف، يقدم العرف العادية أو العرف الشرعي. للشافعي للمالكي والشافعي حلف بفي قاض بعكس الحنبلي والحنفي. المالكي مالك والشافعي عندهما أن الحلف على نية المستحلف أي القاضي، لما جاء ليحلف فالنية نية القاضي، بعكس أبي حنيفة وأحمد. فإن النية عندهما نية الحالف، فالمعتبر نية الحالف. أما عند مالك والشافعي فالمعتبر نية المستحلف للقاضي، ويشهد لهما حديث مسلم، أي يشهد للشافعي ومالك، يشهد للشافعي ومالك. فلو حلف حالف يمينا معينا أمام القاضي وقال ظاهره كذا، مثلا قال والله ما رأيت فلان، وعندما استفسر قال أنا ما أردت الرؤية البصرية، وإنما أردت أنني لم أصب رئته. رقم اثنين. القاعدة الثانية وهي لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة صاغها الفقهاء بقولهم الضرر يزال، ولكن أفضل الصياغات لها هي الصياغة التي وافقت لفظ الحديث، لأنها أعم وأشمل وأقوى في التأثير. وهذه القاعدة معناها أنه لا يجوز الضرر ولا الإضرار، والضرر إدخال الفساد على الغير مطلقا، والضرار مقابلة الضرر بالضرر أو إدخال الفساد على الغير في مقابلة إدخال الفساد على الغير بالمقابلة. فيكون معنى القاعدة أنه لا يجوز إدخال الضرر ابتداء ولا جزاء، وهي شاملة عامة في كل أنواع الضرر، لأن لا التي للنفي إذا دخلت على النكرة عم النفي، وهذا يعبر عنه الأصوليون بقولهم النكرة في سياق النهي أو النفي تعم، أي أنها من صيغ العموم. فتتناول إذن الضرر العام والخاص والكثير والقليل. وإدخال الضرر قد يكون لمجرد الانتقام، وهذا لا يجوز بالاتفاق، ومنه إدخال الضرر على الزوجة بحبسها وعدم طلاقها أو إمساكها، كما في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وكما في مضارة الورثة بالوصية المذكور في سورة النساء في قول الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أو أخ أو أخت مثل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله. ومنه الضرر بالأب بتغليظ أجرة الرضاع عليه، أو الضرر بالأم بمنعها من رضاع ابنها المذكور في قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وهذه أنواع من الضرر مجمع على تحريمها. وإذا كان الضرر الذي أدخله شخص ما على الغير بسبب تصرفه في ملكه أو منعه لتصرف الغير من ملكه فإنه يفصل به. فإذا تصرف في ملكه تصرفا عاديا أو منعه منعا عاديا فلا يأثم بذلك على قول أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك وأحمد: بل يأثم إن لحق الغير الضرر. كمن أوقد في بيته نارا آذت رائحتها الجار، أو من منع الجار من المرور بحائطه مع أن الطريق من غير حائطه وعرة، مع أن الطريق من غير حائطه وعرة. وأما إذا تصرف في ماله بطريقة غير معتادة أو منعه بطريقة غير معتادة فإن ذلك لا يجوز. كمن أوقد النار في يوم عاصف فأدى ذلك إلى حريق اشتث الأخضر واليابس فإنه يضمن. وكذلك لو منع عطشانا من شرب مائه الفاضل عنه فإنه يضمن. وأصل هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، كما في سورة النساء. وكذلك من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله. وكذلك: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. كذلك قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ومن الحديث ما أخرجه مالك في الموطأ من رواية عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وما أخرجه البيهقي والحاكم والطبراني من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وما أخرجه ابن ماجه من رواية ابن عباس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. من فروع هذه القاعدة أنه إذا كان هناك يتيمان يشتركان في أرض معينة احتاجت للتعمير، فمنع أحد وكيلي اليتيمين من تعمير الأرض، فإن القاضي يجبره على ذلك. منعا للضرر اللاحق باليتيم. قال زيانها: لا ضرر ولا ضرار، فروعها دفع بإمكان لضار. من القواعد المتفق عليها التي تندرج تحت هذه القاعدة دفع المضرة بقدر الإمكان. المضرة أو الضرر يدفع بقدر الإمكان، لأنه إذا أمكن أن ندفعه بدون ضرر كله. فعلنا ذلك لأن الأصل في القاعدة، الأصل في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، إزالة الضرر الواقع ومنع الضرر المتوقع. فإذا استطعنا أن نرفع الضرر بالكلية رفعناه، وإلا دفعنا منه ما أمكن. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وكذلك ما أخرجه نماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهر على المسلمين سيفا فقد أحل دمه. فيدفع الضرر إذن بقدر الإمكان. سواء كان عاما أو خاصا، فالضرر العام كضرر الوقوف في وجه الدين وإفساد عقائد وأخلاق المسلمين، فهذا شرع له الجهاد وقتال المشركين. وكذلك شرع له سد المفاسد، سد ذرائع الفساد المختلفة، وشرعت له الحدود والعقوبات. والضرر الخاص مثاله القضاء بالشفعة منعا من الضرر المتوقع من الجار. والحجر على المفلس منعا له من أن يضر بنفسه بتبذير ماله، المفلس منعا، الحجر على المفلس منعا من أن يضر بالدائنين، منعا بأن يضر بالدائنين، لكن الحجر على السفيه منعا من أن يضر بنفسه بتبذير ماله. ودفع البغاة ولو أدى ذلك إلى قتلهم منعا من إثارة الفتنة والفساد. ومنه حبس الأب القادر على النفقة المانع لنفقة صغيره الفقير حتى يعطي النفقة منعا من هلاك الصبي بعدم النفقة. ومثله السيد المانع من نفقة عبيده، فإنه خير بين أن ينفق أو يباع عليه العبيد منعا من الضرر الواقع على العبيد بعدم النفقة. وكذلك تضمين الصناع الذين في صناعتهم آثر في العين كالصباغ والخياط مع استحقاقهم إذا حبسوا صناعتهم حتى هلكت مع استحقاقهم للأجرة. ومنع القاضي المدينة من السفر منعا لتضييع حق الدائن. وقاعدة لا ضرر ولا ضرار تدخل في كثير من أبواب الفقه، فهي أصل الرد بالعيوب والخيارات المختلفة والشفعة والتضمين تعويض المتلفات والحدود والقصاص وتنصيب الأئمة والقضاة وقتال المشركين والبغاة ورد الصائل وغيرها. قال ضمانها لا ضرر ولا ضرار، فروعها دفع بإمكان لضار. ضرا أزل. كذلك من هذه القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة الضرر يزال. فلو أن شخصا أرسل ميزابه في الشارع فأضر بالمارة فإنه يجبر على إزالته، ولو أنه بنى أو حفر في الطريق العام فأضر بالمارة فإنه يجبر على إزالة ذلك، ولو أن أشجاره طالت أغصانها وفروعها فأضرت بجاره فإنه يرفعها أو يقطعها وجوبا. ولو أن شخصا أتلف حقا لغير فإنه يضمنه ويؤدي قيمته، يزيل عنه الضرر بضمانه وتأدية قيمته. وهكذا. فقال ضران أزل لو بلا أخف لو بلا أخص أو أخف لا مثله قدم لي درء ويكف لو بلا أخف أو أخص معناها هناك قاعدة لو بلا أخف نعم لو بلا أخص أو أخف هناك قاعدة أخرى وهي أن الضرر أن الضرر يزال ولو بضرر آخر أخف منه أخص منه ولو بضرر آخر أخص منه الضرر يزال ولو بضرر آخر أخص منه مثال ذلك المقاصد الشرعية فالمقاصد الشرعية التي جاءت الشرائع من أجلها وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والنسل والعرض والمال هذه مقاصد عامة لو تعارضت مع مصالح خاصة لا ارتكب الضر الخاص دفعا للضر العام ولذلك شرع الجهاد وفيه قتل النفوس لكن قتل النفوس مجموعة خاصة دفعا إزالة للضر الواقع بانعدام الدين بالكلية وهو ضرر عام تناول جميع الناس وكذلك شرع حد قتل المرتد وحد القصاص حفاظا حد المرتد حفاظا على الدين وحد القصاص حفاظا على النفس وشرع حد الزنا حفاظا على النسل وشرع حد القذف حفاظا على العرض وشرع حد الشرب حفاظا على العقل فالضرر الخاص الواقع على المرتد أعظم منه الضرر العام بفساد الدين والضرر الخاص الواقع على المقتول بالقصاص وهو في قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القصاص كما كتب على من قبلكم أعظم منه الضرر العام بإراقة دماء المسلمين والضرر الواقع على الزاني الزانية والزاني تجلوا كل واحد منهما 100 جلدة لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أعظم منه الضرر الواقع باختلاط الأنساب وانتشار الرذائل في المجتمع وهكذا بالنسبة للقذف وشرب الخمر. ومن هنا شرع قتل الساحر وقتل المحارب الكافر. ومن فروع هذه القاعدة قتال المشركين ولو تترسوا بأسارى أو صبيان أو نساء المسلمين. ومنها كذلك الحجر على المفتي الماجن منعا من الإضرار بالدين فلا يفسد دين الناس. وكذلك الحجر على الطبيب الجاهل حتى لا يفسد الأبدان. والحجر على المكاري المفلس أي الذي يكتري يستأجر. المكاري المفلس أيضا حفاظا على أموال الناس وأوقاتهم. وكذلك التسعير على التجار في أوقات خاصة وأحوال استثنائية حفاظا على المصلحة العامة للمسلمين. أو أخف كذلك من هذه القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة الكلية الضرر يزال ولو بأخف منه. وقد يعبر عن هذه القاعدة بقولهم يرتكب أخف الضررين أو تستجلب أعظم المصلحتين. ومن فروع هذه القاعدة أنه لو كان رجل بين نساء لا يجد ما يستره منهن وترتب عليه الغسل فإنه يترك الغسل. وكانت امرأة بين الرجال لا تجد ما يسترها منهن فإنها وترتب عليه الغسل فإنها تترك الغسل. ومنه بيع محرمات الأعاني عموما كالخنزير وكالخمر وآلات اللهو فإنه يحرم بيعها مع أن فيها منفعة تجارية، لكن يحرم بيعها ارتكابا لأخف ضررين. ومنه أن الإنسان إذا كان سينزف منه الدم إذا سجد، وإذا أومأ لا يحصل له ذلك، فإنه يومئ ويترك السجود، خصوصا عند من يقول بنقض الوضوء بسيلان الدم. ومنها كذلك أن السفينة لو خيف عليها من الغرق فإنه يرمى أثقل ما فيها ويضمنه أهلها بالسوي. ومنه أن المسلمين لو أحاط بهم الكفار وخافوا من استئصالهم لشأفتهم فإنه يجوز لهم أن يبذلوا لهم مالا حفاظا على أرواحهم، وكذلك يجوز أن يبذل مال لتخليص الأسير من الكفار ارتكابا لأخف الضررين. وكذلك لو ماتت امرأة وفي بطنها جنين فإنه يجوز أن يشق بطنها إذا رجيت حياة الجنين. نعم. وهكذا. ضران أزل لو بالأخص أو أخف لا مثله. هناك قاعدة أخرى من درجة تحت هذه القاعدة أن الضرر لا يزال بمثله. فلو أن شخصا أكره على القتل أكره على القتل بالقتل فإنه لا يقتل، لأنه حينئذ أزال الضر بمثله، أزال ضر القتل عن نفسه بقتل غيره. ولو أكره بالقطع على القطع فإنه لا يقطع، لو أكره بقطع عضو أن يقطع عضو فإنه لا يقطع، لأن الضرر لا يزال بمثله.